الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات، كلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كيف الأذان. وكنا قد توقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. ثم ذكر من ذلك في قصة صلاة القوم نحو بيت المقدس، قال: الحال الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى، يعني نحو بيت المقدس، 13 شهرا، فأنزل الله هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال: فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة. وعلى ذلك استكمل باقي الكلام عن الرواية. قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم أمهل بني ثم قام فقال مثلها، إلا أنه قد زاد بعدما قال حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلها بلالا، فأذن بها بلال، فأذن بها بلال. وقال في الصوم: قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين ينفقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك. فهذا حول، فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فثبت الصيام على من شهد الشهر، وعلى المسافر أن يقضي، وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم، وجاء صرمة وقد عمل يوما. ذكر قصة صرمة رضي الله عنه لما عمل هذا اليوم حتى يعني نام قبل أن يقدموا له الطعام، قبل أن يقدموا له الطعام. فبينا أن حديث صرمة رضي الله عنه أنه أتى وكان قد أجده ذلك العمل، فكان في انتظار أن يقدموا له الطعام ولكنه نام. وبينا كانت المسألة أساسا أنه من نام قبل أن يطعم يبقى على ذلك، إذا أتى وقت الغروب وقدم له الطعام أو نام قبل أن يقدم له الطعام، عند ذلك إن قام يبقى بيمسك عن الطعام حتى اليوم التالي. وكذلك قلنا لو كان نام الإنسان فلا يستطيع أن يطعم امرأته. قلنا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات، وأن الله تعالى رخص لنا أن نطعم وأن نشرب وأن نجامع حتى يعني قبيل الفجر، حتى قبيل الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ندي هذه الآية لما نزلت يبقى كانت ناسخة للوضع الأول، فنجد أن الصيام يعني انتقل وتغير من حال إلى حال حتى ثبت على الحال الذي نحن عليه. وكذلك الصلاة مرت أيضا بأحوال، والشاهد من ذلك هو ذكر قصة هذا الأذان. وفي هذا الأذان ذكر أنه في الأذان كبر، قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فبعض العلماء بيتمسكون أيضا بهذه الرواية، يقولون أن في مسألة الأذان ما بيبقاش التربية، طبعا في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. على بعض المذاهب أنه استمسك ببعض هذه الروايات التي سني فيها ذلك التكبير فحسب: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. وذكرنا يبقى مسألة التربيع قلنا ده الثابت المعمول به، ومسألة الترجيع كما في رواية أبي محذورة رضي الله عنه قلنا إن دي مسألة البعض فيها بيستعمل الترجيع والبعض لا يستعمل ذلك الترجيع. فعلى ذلك نقول إن الصلاة مرت بأحوال كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، من ذلك أن القبلة وجهت بعد ذلك إلى الكعبة بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس. هينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وباب في الإقامة. يبقى تكلم باب بدء الأذان وكيف بدأ وكيف الأذان أيضا من خلال هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وكذلك الرواية المذكورة عن أبي محذورة رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأذان واستعمل على مكة كما بينا. هيتكلم عن مسألة الإقامة. قال باب في الإقامة، ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد حماد في حديثه إلا الإقامة، إلا الإقامة أي قد قام الصلاة، قد قام الصلاة فتأتي على سبيل الشفع كما هو معمول به. كذلك أيضا قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، أي أنه يقول قد قام الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم قربنا إلى الصلاة، إذا سمعنا الإقامة قال توضعنا ثم قربنا إلى الصلاة. فبيتكلم عن مسألة الإقامة وأن الإقامة على الشطر من الأذان، الإقامة على الشطر من الأذان. فكانت الرواية الأولى رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة. قال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، قال هو الذي أمره بذلك، والأمر يضاف إليه دون غيره لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. يبقى لما نقول أمرنا أو أمرنا بكذا، يبقى لو جت الرواية وقال الصحابة رضي الله عنه أمرنا بكذا، يبقى نقول إن الآمر في ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على الرغم أنها كانت بسورة المجيد ولكن الآمر هنا بيكون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أمرنا بكذا، يبقى نقول إن هذا الأمر يعني وفد إليهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش هلو الله إذا يعني أمر أحد الصحابة الآخر بكذا أو أمر فلان، ولكن لما يأتي كده أمرنا بكذا يبقى معنى الكلام إن هذا الأمر يعني لا يثبت إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الخطبي رحمه الله معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك. قلنا على الرغم من رواية أنس أمر بلال، يا ترى من اللي أمره؟ يبقى هذا الأمر لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا النبي لا يأمر إلا بوحي من ربه سبحانه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال أمر مطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. قال أيضا أن بلال رضي الله عنه أمر أن يشفع الأذان، يبقى نقول أن اللفظة بتكرر، اللفظة بتكرر ويوتر الإقامة. لذلك إحنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يبقى نقول في الإقامة يبقى واحدة الله أكبر، يبقى هنا نقول في أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى الوتر بتاعها، يبقى دي شفع في الأذان ولكنها في الإقامة تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، غير أنه حيثني الإقامة قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال بيشفع الأذان أن يأتي بألفاظ شفعا، يبقى زوجية كده، يقول كل كلمة مرتين سوى آخر طبعا الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ويوتر الإقامة يبقى معنى كده أنه هو حيقول كل كلمة مرة واحدة إلا الإقامة، إلا قد قام الصلاة قد قام الصلاة فترد على سبيل الشفع. قال حديث أدل على إفراد الإقامة، وقد اختلف الناس في ذلك، وقد اختلف الناس في ذلك، فجمهور العلماء على أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة، ولا مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها إلا التكبير، لكن هو التكبير هو وتر بالنسبة للأذان، التكبير في الإقامة هو وتر بالنسبة للأذان. في الأذان نقول الله أكبر الله أكبر، تعتبر لفظة واحدة الله أكبر الله أكبر، يبقى دي اللفظة الثانية. في الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى نقول الله أكبر الله أكبر، نقول والله دي يعني كلمتين اهو، نقول لا دي تعتبر كلفظة واحدة كلفظة واحدة كلفظة واحدة، فنقول أو هي على الوتر من الأذان، على الوتر من الأذان، يبقى نقول على الشطر من الأذان، لكن هي بتعد كلفظة واحدة، تعد كلفظة واحدة. لذلك بنسمع دائما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، بتعد كلفظة واحدة، ما بيفرقهاش، يعني ما بيقولش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، يقول دائما بيقول الله أكبر الله أكبر، فبتعد هذه اللفظة هي لفظة واحدة. وبالتالي نقول ان الاذان الاقامة على الوتر من او على الشطر من الاذان غير النهاية، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، ده طبعا بتتساوى في كلا الامرين في الاذان والاقامة. الاقامة هينفرد فيها بقول قد قام الصلاة قد قامت الصلاة، قلنا لان دي اقامة هتقام الصلاة، الاذان اخبار اعلان بدخول وقت الصلاة، قلنا لكي يتهيأ المسلم ويفد الى المسجد حيث ينادى بالصلاة، وبعد ذلك الإقامة قد قام الصلاة، نقول الآن حيتقدم الإمام للصلاة، يبقى قد قام الصلاة، يبقى انتباه كده ده وقت الإقامة حتى يتقدم الإمام ليصلي بالناس. فقول الجمهور على أن ألفاظ الإقامة 11 كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها، ولفظ قد قام الصلاة فإنها مثنى مثنى، فإنها مثنى مثنى. وبالتالي أيضا قال أن الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، يبقى نقول والله إيه الفرق ما بين الأذان والإقامة؟ الأذان ده إن إحنا بنخبر الناس، إعلام الناس أن وقت الصلاة قد حان، بننبه الناس أن وقت الصلاة قد حان، فعلى ذلك كان على سبيل التثنية. دي أمر. المسألة الثانية بنجد إن الأذان بيبقى بالترسل، يعني نقول كده كلمات نقولها ببطء ليس بالحذر، غير الإقامة، الإقامة بتقال بالحذر، الإقامة إحنا هنقيم الصلاة لمن حضر، لمن استجاب للنداء وأتى إلى المسجد، فبنقيم لهم الصلاة، أما الأذان فهو إخبار إعلان، إعلام القوم، وبالتالي بيبقى على سبيل الترسل. وكذلك قال الحكمة في تثنية الأذان إفراد الإقامة، الأذان لإعلام الغائبين، فيكرر ليكون أوصل إليه، خلاف الإقامة فإنها للحاضرين. من ثم يستحب ان يكون الاذان في مكان عام بخلاف الاقامه، يكون صوت الاذان ارفع منه في الاقامه، يكون الاذان مرتلا والاقامه مسرع، وكرر قد قام الصلاه انها المقصوده بالاقامه بالذات. يبقى طبعا ده كلام العلماء بيستنبطوا الكلام، قلنا عشان يتفق مع الحكمه من الاذان، قلنا الاذان شرع عليه لاعلام الناس بدخول الوقت، وبالتالي بنجد ان هو المؤذن لما بيؤذن بيفصل بين الألفاظ، بيفصل بين الألفاظ، قلنا بيقول الكلام نقول مرتل ومرتل وكذلك على الترسل، وبيفصل بين الألفاظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلنا عشان الوقت بتاعه يتسع، غير الإقامة تبقى حذر ومسرعة، يعني ممكن كده يجمع الإقامة كلها في نفس واحد، لو استطاع يجمع الإقامة في نفس واحد قلنا مفيش حرج، قلنا لان ده بيناسب ان الصلاه بتقام للحاضرين لمن اتى، مش بنقيم الصلاه لمن كان خارجا، لا ده الاصل ان احنا بنقيم الصلاه لمن اتى، قلنا على الان هيتقدم الامام، قوموا حتى يتقدم الامام للصلاه بكم. فعلى ذلك يبقى نجد ان الاقامه بتبقى على الوتر من الاذان، بالاضافه ايضا ان هي بتاتي على سبيل الحث، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قلنا لو قدر يجيبها في نفس واحد قلنا ما فيش حرج في ذلك، قلنا لانها اساسا للحاضرين، بنبههم ان الامام هيتقدم للصلاه. اما بالنسبه للاذان فهي اعلان بدخول وقت الصلاه، فبنحتاج ان ايه؟ ان نوسع ذلك، ان نوسع هذا الوقت. بالاضافه الالفاظ بتبقى فيها الفصل ما بين كل لفظه واخرى. فلذلك قال الحكمه في تسليه الاذان قلنا ليكرر يكون اوصل اليهم. وكذلك الاقامه فهي كانت للحاضرين، فناسب كل مقام يعني ذلك الامر. ثم ذكر ايضا في روايه عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قام الصلاة قد قام الصلاة، إن هذا المقصد من الإقامة، يبقى بنجد أنها بتكرر لأنها المقصد من الإقامة، قد قامت الصلاة، يعني نقول تنبيه للقوم أن الإمام سيتقدم حتى يصلي بالقوم، يعني فيها التنبيه كده، وإن لكي يقوموا يستعدوا ويترصوا في الصفوف خلف الإمام، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، يبقى الصلاة حان وقتها في الأداء الآن. وبالتالي فإذا سمعنا الإقامة قال توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة، توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. مش معنى كده أن الصحابة كانوا يتباطؤون، ده هو أساسا إعلام دخول الوقت، يبقى كانوا بيقطعوا كل العلاف في الدنيا، كانوا بيقطعوا كل العلاف في الدنيا ثم يتأهبون للذهاب إلى المسجد. ولأن الصحابة كما بينا قبل ذلك إن كان هناك مسابقة بينهم فكانت في الفضائل، يعني فكانت في الفضائل، يبقى يعلمون أيضا خصيصة التبكير إلى المسجد والصف الأول ما يمر الصفوف، كل ذلك كانت المنافسة بين الصحابة رضي الله عنهم على ذلك بناء على ما قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعد ذلك تحت باب آخر، وباب الرجل يؤذن ويقيم آخر، يا ترى من باشر الأذان هو الذي يقيم، ولا من الممكن أن يقيم آخر بعدما أذن فلان، يبقى فلان أذن أول أذن والثاني يقيم، هل يا ترى ولا الذي يقيم الصلاة هو الذي أذن ذلك الأذان؟ فترجم هذه الترجمة وقال باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال ألقي على بلال، فألقى عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته أنا كنت أريده، قال فأقم أنت. ولكن كما يقول المحقق أنها رواية ضعيفة، أنها من باب الضعيف. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول يعني أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر يقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي، وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، قال فأقم، قال فأقم. فالرواية الأولى بيبين أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم فمنحه ذلك الأمر، قال فأقم أنت. وفي الرواية الثانية ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أذن هو الذي يقيم، فبيذكر هنا باب الرجل يؤذن ويقيم الآخر. قلنا أن الرواية الأولى أساسا هي رواية ضعيفة، وكذلك أيضا الرواية الثانية، ولكن العمل على ذلك عند العلماء أن الذي يباشر الإقامة هو الذي باشر الأذان، وده من السنة، لكن لو كان هناك مخالفة وأقام آخر غير المؤذن فعلى ذلك قلنا هذه المسألة أيضا صحيحة، لكن الأصل كده أن اللي يباشر الإقامة هو الذي يباشر الأذان، هذا من السنة وده الثابت وده المستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فصل ما بين امرين، يعني يا ترى لا تصح الاقامه لو اقام غير المؤذن، لا تصح الاقامه، تصح الاقامه، قلنا لان الاقامه كانت الحاضرين فليس على الوجوب او شرط صحه الاقامه ان المؤذن هو الذي يباشر الاقامه، لكن لو باشر الاقامه غير ذلك المؤذن فلا حرج، لكن الاصل هو ان المؤذن هو الذي يباشر الاقامه لان ده العمل المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك هذا الحديث يدل على مسألتين، الأولى أنه اكتفى الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر، الرواية الثانية رواية يعني زيادة بن حارث الصدائي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن، قال فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول حتى إذا طلع الفجر، قال نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، قال فأراد بلال يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، قال فأقم. قال إن الرواية دي فيها مسألتين، مسألة الأولى أنه يكتفى الأذان قبل الفجر عن إعادة الأذان بعد الفجر، أن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. وقال المسألة الثانية أن من أذن فهو يقيم. قال أما الكلام عن المسألة الأولى فقال بأن في إسناد ضاع، وأيضا فيها وقعة عين وكانت في صفر فلا تقوم به الحجة. وأيضا حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه ولفظه أن بلالا يؤذن بليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يشعر بعدم الاكتفاء. يعني هو بيتكلم، يا ترى هنا الرواية دي بينت إن إحنا قلنا إن من السنة إن الفجر ينبني على أذانين، يبقى أذان كده قبل بزوغ الفجر، والأذان الثاني اللي هو عند طلوع الفجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه يقول إن بلال يؤذن بليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهيعتمد في الفجر يبقى هذا الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول كما قلنا أن بلال يؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أذان بنبشره قبل طلوع الفجر، قلنا عشان يبقى فيها تنبيه، يبقى تنبيه للنائم أن يستيقظ لو كان عليه غسل يغتسل، تنبيه للقائم أن هو يرقد حتى يعني يستطيع أن يقوم للفجر بنشاط، يبقى رجع رجع كده، قلنا بحيث أن عناء قيام الليل هيذهب عنه بهذا الضرع وبعد ذلك يقوم، او يتصحر الانسان لو اراد الصيام. كان فيها الفوائد والتنبيهات لغايه لما يطلع الفجر بيؤذن ابن ام مكتوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذان ابن ام مكتوم يبقى هنا هيمنع منه الطعام، وده اذان الصلاه. اذان الاول يبقى قلنا ان هو اذان قبل دخول وقت الصلاه، يبقى لا تصح الصلاه في ذلك الوقت، ولكن هو اذان للطعام والشراب، يبقى كانه اذان كده للطعام والشراب، ان بلال يؤذن بلال فكلوا واشربوا، ان ده الكلام ده يبقى للصائم ان هو اراد ان يتصحر، يبقى ده وقت السحور. وقلنا كذلك ده التنبيه ان النائم يقوم لو كان عليه غسل يبقى بيغتسل ويتهيأ للصلاه حتى اذا طلع الفجر رفع الاذان كان قد هي تماما للصلاه. قلنا او كان قائم الليل فياخذ فتره راحه، قلنا حتى يعود النشاط الدمويه الى جميع بدنه، ولا لان طبعا مع قيام الليل بيبقى الوجه شاحب، فيبقى عليه قلنا وجه شاحب كنتيجة قيام وهذا الجهد في قيام الليل، قلنا حتى إذا خرج على القوم كأنه قد استيقظ ما استيقظ من نومه إلا الآن، قلنا ده عمل الليل عمل سري، فحتى لا يخرج على القوم والوجه شاحب قلنا من شدة الجهد لقيام الليل، فنسب ذلك إن هو هيرقد رقدة خفيفة، قلنا بحيث إن هو يعني يعود إليه النشاط إلى بدنه وكأنه ما استيقظ إلا الآن، يبقى عشان يخفي ذلك العمل. فرواية ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فيقول يا ترى طب لو احنا أذننا الأذان الأول اللي هو أذان الفجر قبل طلوع الفجر هل ممكن نكتفي به في الإقامة ولا لا؟ الرواية التي بين أيدينا وكأنه اكتفى بالأذان الأول، قلنا وأقام على أساسه اكتفى بالأذان الأول، قلنا رغم الأذان ده هو أذان قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، ولو كان الأذان بيتم قبل دخول الوقت فلا يقتدى به، لأن الأذان أساسا إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، فيبقى يتم إمتى؟ يتم عند دخول الوقت، لذا تنبيه لو أذن الإنسان قبل دخول الوقت يبقى لا يقتدى بهذا الأذان أساسا، يبقى نقول كده الإنسان قبل صلاة الظهر مثلا بخمس دقائق أذن للظهر، يبقى في الحالة الأولى هذا أذان لا يقتدى به. بنحتاج لما يدخل وقت الظهر يبدأ يرفع الأذان، لو رفع الأذان قبل الظهر يبقى قبل التوقيت نقول لا هذا لا يحتدي إلا في الفجر، قلنا لأن الفجر الأذان ده أذان شرعي، يبقى الأذان الأول ده أذان شرعي، فعلى الرواية التي بين أيدينا أنه أقام بناء على الأذان الأول، ولم يرفع الأذان مرة ثانية لما طلع الفجر، ولكنه ما أقام إلا على الأذان الأول، فالأذان الأول بالنسبة للفجر أذان شرعي، أذان شرعي. وغير قلنا الاذان قبل دخول وقت اي صلاه، قبل دخول اي وقت صلاه، فهل من خلال الروايه الاولى هذه روايه زياد بن الحارث فقال يبقى في الحاله دي اقام على اساس الاذان الاول، ولكن قال العلماء ان دي واقعه عين، قال دي حاله كده كانها فتوى مخصوصه كان بالواقعه دهيت بالحاله بالحادثه دهيت فقط، لكن كلام ابن عمر رضي الله عنهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني مش اذان ده هو اذان الصلاه، اذان ده مش اذان الصلاه، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوب، قالوا هذا أذان هيحرم به الصلاة ويحل به الطعام، الأذان الثاني ده يحرم به الطعام ويحل به الصلاة. يبقى العلماء بيوجهوا الكلام كده، يقولوا إن الأذان الأول أذان بلال ده أذان هيحرم به الصلاة لأن وقت الصلاة ما دخلش، ولكن يحل به الطعام فكله وشربه. والأذان الثاني أذان ابن أم مكتوم قال يحرم به الطعام، ده للصائم الكلام ده، هو التوجيه ده للصائم. يبقى يحرم به الطعام لما يرفع الأذان عند الفجر، يبقى من أراد أن يكون صائما فليمسك لا طعام ولا شراب، وتحل به الصلاة. يبقى ده الأذان اللي احنا هنبني عليه الصلاة. فالأصل إن هو يبقى الأذان لا يتم إلا بعد دخول الوقت، فبيرفع الأذان لإعلام الناس أن وقت الصلاة قد دخل، أن وقت الصلاة قد دخل. فلذلك قال إن هذه رواية، قال يعني لو نقول إنه لم يشعر بعدم الاكتفاء بالنسبة لرواية ابن عمر رضي الله عنهما، وشك أن حديث الضرعي مع ضعفه لا يقاوم حديث ابن عمر، حديث ابن عمر هو اللي يتم العمل عليه، أن أذان الفجر ينبني على أذانين، أذان قبل طلوع قلنا يبقى كلوا واشربوا، وأذان عند طلوع الفجر، وده اللي هو الأذان اللي هتنبني عليه الصلاة. حيذكر أيضا يقول قال الإمام الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره. يعني قال عدل حديث الباب حديث أو عبر حديث الباب حديث ابن عمر بلغ مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن، فإنما يقيم من أذن. هو قلنا ده جرت السنة بكده، وجرى العمل على ذلك الأمر، جرى العمل على ذلك الأمر. أكثر أهل العلم على أن الذي يباشر الإقامة هو المؤذن، هو من أذن هو الذي يباشر، أكثر أهل العلم على ذلك. لكن لو بشر الإقامة غير ذلك المؤذن تصح، لكن هيبقى فيها مخالفة، لكن تصح الإقامة. يعني ما شاء الله إذا شرط صحة الإقامة أنه لا يقيم إلا من أذن، لا ده هو الشرط صحة، ولكن ده العمل المعود عليه وأكثر أهل العلم على ذلك أن الذي يقيم الصلاة هو من أذن لتلك الصلاة، ولكن لو أقام غير المؤذن فذلك صحيح، هذا صحيح، ولكن طبعا فيه المخالفة. فالأولى هو الاتباع وعدم أيضا الابتداع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب رفع الصوت بالأذان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رفع الصوت بالأذان، وأن ترى إيه العبرة كده. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على رفع الصوت بالأذان، فبوب أبو داود رحمه الله لترجمة باب رفع الصوت بالأذان، رفع الصوت بالأذان. قلنا بيبقى الإقامة بتبقى خافتة، الصوت خافت، قلنا لأن أساسا للحاضرين، لما بنيجي نقيم الصلاة احنا بنقيم الصلاة للحاضرين اللي هم استجابوا للنداء فأتوا إلى المسجد، هنقيم لهم الصلاة، فنقول لا يناسب أيضا رفع الصوت يبقى صوت جوري، يعني صوت، يعني قلنا الصوت بنرفعه يعني بقدر إسماع الناس. يبقى الغرض من الإقامة إن احنا بننبه الناس أن الصلاة قد حل وقت أداء الصلاة الآن وتقدم الآن، فنرفع الصوت بالقدر اللي هو هنسمع به من حضر، ده الأصل جدا. لكن بالنسبة للأذان نقول الصوت يعني يرفع ذلك الصوت على أقصى مدى، قلنا حتى إيه ينتشر ذلك إلى أقصى مدى ممكن يصل إليه هذا الصوت، لأن يعني إبلاغ الناس، إعلام الناس، إعلام الناس بذلك الأمر. فقال باب رفع الصوت بالأذان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن، قال المؤذن يغفر له مدى صوته، يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل ركب ويابس، وشاهد الصلاة قال يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما، ويكفر عنه ما بينهما. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء قال أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يقطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، يعني ما يعرفش كم صلى من الصلاة يلبس عليه أمر الصلاة. قال باب رفع الصوت بالأذان. يبقى المقصود برفع الصوت قلنا وبالتالي بنستعمل الانسان له صوته جوري، ندي الصوت قلنا يبقى حسن الصوت، وبالاضافه ايضا ما يكونش صوته خافت، صوته خافت. وطبعا كان اساسا بيعتمدوا على الصوت، على الصوت ذات، قلنا بيبقى الرجل بيرفع على يعني المأذنه
او على مكان مرتفع ثم بيرفع صوته بذلك حتى يصل ذلك الصوت الى مداه. فبنحتاج الى واحد يكون دوري الصوت وكذلك ندي الصوت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار بلال؟ وان عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي راى الاذان في نومه وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال القي على بلال فانه اندى صوتا منك، يبقى كان صوته صوت طيب. ويبقى بالتالي احنا بنحتاج المؤذن صوته صوت طيب بالاضافه ان صوته يكون جهوري مرتفع، قلنا بحيث لو رفع لطبقات عاليه قلنا لان الغرض اسماع الناس، فاحنا عايزين نسمع اكبر كم ممكن. فبنحتاج الرجل اللي جهوري الصوت، ولكن مش جهوري الصوت مع صوت كده نقول يعني قبيح او انه صوت منفر، لا، صوت يكون حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين في اختياره لبلال رضي الله عنه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على رفع المؤذن لصوته، يبقى حافظ على رفع المؤذن لصوته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته، يبقى زي ما صوتك يصل كده. يقول لك والله كده مثلا يعني كأن الإنسان يقول لك والله أنت يعني هنديك جائزة بس على قدر إلقائك للحجر، على قدر إلقائك للحجر، والله على حسب قوة الإنسان ألقى الحجر ده بقوة يبقى والله الأرض اللي هو هياخدها يبقى كبيرة، ألقى هذا الحجر وكان عنده ضعف يبقى نقول إن مسافة الأرض هتبقى أقل. فكذلك أيضا مدى صوت الإنسان يغفر له، يقول لك يبقى المساحة اللي أنت يصل إليها الصوت هو ده هيبقى غفران الذنب بالنسبة لك. وكذلك بيشهد له كل رطب وهامش، كل شيء وصل إليه الصوت يبقى من حجر أو نبات أو شجر، كل ده يشهد لذلك الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الأذان حتى لو كنت منفردا في صحراء جرداء، لك حتى لو كان الإنسان في صحراء جرداء، قلنا لأن دي أساسا منقبة، يعني هذه فضيلة، يعني هذه فضيلة ان كل ما يصل مدى صوتك ده هو تساح هيغفر لك على حسب ما يصل مدى ذلك الصوت. نقول يبقى كان حبات الرمال تشهد الانسان، ذرات التراب تشهد الانسان، ورق الشجر يشهد الانسان، الشجر الحجر كل دي هتشهد الانسان. وبالتالي يبقى قلنا حافظ عشان يرفع ذلك الصوت، يرفع هذا الصوت، ففيها فضيله اساسا رفع الصوت عند الاذان. قال المؤذن يغفر له مدى صوته، قال فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. يبقى كل دي هتشهد لك يوم القيامه. قال وصحيح ان الجمادات والنباتات علما وادراكا وتسبيحا، قال يا ترى طب الحجر ده يشهد لنا ازاي؟ يبقى نقول والله يعني كما يقول الراوي في ذلك، قال ان كما يقول الشارح في ذلك ان الجمادات والنباتات والحيوانات علما وادراكا وتسبيحا، وقال والله الايات قالت هذا الكلام، وان منها لما يهبط من خشيه الله وقال بشيء الا يسبح بحمده، يبقى قال الحاجات دي بتسبح بحمد ربنا، تسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال سبحانه وتعالى. يبقى لا علم وادراك، لا علم وادراك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا اعرف حجر كان يسلم عليه، حجر كان بيسلم، نعم. وبنتذكر قصة الجذع وكيف أن لما تم تصنيع المنبر وكان هذا الجذع والذي يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له أنين كأنين الصبي، قلنا أنين كأنين الصبي، يبقى اشتكى نقول حتى ما سكت إلا عندما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أحد جبل محب ويحبونه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن الجمادات دي جمادات ولكن لا علم وإدراك، لا علم وإدراك كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا بدلت الروايات على ذلك. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله، وهذا مذهب أهل السنة، يدل عليه قضية كلام الذئب والبقر وغير ذلك. يبقى الذئب تكلم تكلم يعني وبلغ الراعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وكذلك البقرة التي تكلمت يعني ما خلقنا لهذا، تكلمت مع صاحبها وقالت ما خلقنا لهذا. يبقى نقول دي حيوانات ولكن ربنا سبحانه وتعالى انطق هذه الحيوانات فجعل عندها علم وادراك عند هذه النباتات والجمادات كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل رطب ويابس هيسمع الى مدى صوت المؤذن يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى. وقلنا يكفيها منقبه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال وجبت، قال وما وجبت الرسول؟ قال وجبت له الجنة. كلمة توحيد. يبقى قلنا نتخيل كده المؤذن مات بعد الأذان، فنكون كان آخر كلام هذا المؤذن لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لذلك يبقى فيها حافز عشان نرفع الصوت، نقول والله كل شيء يسمع إلى صوتك في الأذان يبقى يشهد لك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، بالإضافة أيضا أنه حيغفر له على حسب مدى صوتك، على حسب مدى صوتك. فنقول كل ده حافز عشان الإنسان يعني لا يظن في رفع صوته في الأذان. قلنا الآن ده إخبار وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وكما بينا أن ألفاظ الأذان كلها بتدل على التوحيد، يعني كلها بتدل على التوحيد ابتداء وانتهاء هذه الألفاظ، يبقى ابتداء الألفاظ وانتهاء ألفاظ الأذان كلها بتدل على التوحيد. فبيبقى دايما كده إقرار وإجراء ذلك الإقرار على اللسان، يبقى نحن ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقلنا حتى لا يحرم الإنسان من ذلك الأجر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نكرر، من لم يؤذن فليكرر هذا الأذان مع المؤذن، ويبقى حتى يبقى من كل شيء الثواب للمؤذن فقط، ولكن لك أنت أيضا يبقى الثواب. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول مثل ما يقول المؤذن، يبقى الإنسان ينتبه كده ما ينشغلش، ما تحاولش تنشغل، بدي في أوقات، قلنا في بعض الأحيان بقى في كلام غير ذلك، حاول ما تنشغلش، قلنا دي أساسا فضيلة لا تفوت، دايما إحنا مطلوب إن أنا أرتب حياتي على الطاعات، حياتنا كلها تبقى مرتبة على الطاعات، وما نجاملش، دي درجات، الأمر مش محتاج إن إحنا أساسا يبقى الإنسان عنده نوع من أنواع الزهد، دي درجات أساسا، هذه درجات حسنات، وبالتالي يبقى لو كان الإنسان انشغل عن ترديد الأذان يبقى كيف ينشغل؟ لذلك نقول الإنسان لو كان في حال الصلاة يبقى لا يكرر، لو كان في حال الخلاء لا يكرر، حال الجماعة لا يكرر كلام المؤذن، لكن قالوا لو كان يقرأ القرآن يقطع، ولو كان عنده ورد من الترجمة يقطع ذلك الأمر، يكرر إيه؟ الأذان، ويكرر الأذان، قلنا لأن دي فضيلة ومنقبة لا تذهب عن ذلك الإنسان، فدايما ترتب نفسك، ترتب نفسك، ترتبها دايما على الطاعات، على الطاعات، يبقى أنا بأكد على نفسي إن عند الأذان كده بنتبه. ان انا اساسا لا اردد الا هذه الكلمات، اردد نقول والله منشغل بالموضوع بكلام، كلام عمره ما هيخلص، ده الكلام عمره ما هيخلص، ويعني على ذلك ان لكن ده كلام لتوقيت، ده كلام لتوقيت، الاذان ده لتوقيت، المطلوب ان انا اكرر كما يقول المؤذن، يبقى ليها توقيت، لكن نقول والله لو حوار بينك وبين يعني اخيك هنجد ان هو الكلام ما زال مفتوح موجود مش انقطع يعني. ده حتى لو كانوا بيتم مسابقة تجارية نقول يعني الكلام مش هيضيع لسه، فلكن ده نقول كلام لتوقيت، فعلى ذلك لا يفوت عنا هذا الأمر، ما يفوتش عنا. زي الإنسان كده بعد ما بينتهي من الصلاة البعض مثلا بيجي يسأل يقول لك طب اتركنا يعني في طاعة من الطاعات لابد يعني اجعلنا نأدي هذه الطاعة تشغلناش بغيرها، يبقى في بعد ما نصلي كده التسبيح، يبقى نجد البعض كده وكأنه يعني يتصيد ان بعد الصلاة بيأتي عنده سؤال، نقول يعني طب انتبه شوية يعني خلي السؤال بعد كده، يعني ترى ليس لنا الحق ان احنا نقول الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف الصلاة، هذا حق، فننتبه ان احنا دي توقيت، يبقى دي نقول اذكار موظفة، فالاذكار الموظفة دي لها ميقات، لها بتأتي مع عمل معين، يبقى في الحالة دي ان احنا ننتبه نترجم حياتنا كده، نبرمج حياتنا على ان والله الاذان يعني نحاول ان احنا نردد هذا الاذان، لا تعلم متى ياتيك الموت، ما نعلمش الموت ياتينا امتى، لكن لما كررنا الاذان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانسان لما يكرر الاذان ثم يعني اللهم ات محمدا الوسيله والفضيله الاخر ما ذكر قال يعني هذا اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه، حلت له شفاعتي يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فننتبه ان انا ابرمج حياتي دائما على هذا الامر، وممنوع أن يكون هناك مساس بذلك الأمر، يعني ما نسمحش لحد أبدا يمس هذه الأمور أبدا، يبقى نقول أوقات مبرمجة في حياتنا ممنوع حد يمسها أبدا مهما كان، نقول ساعات الواحد يستحي ساعات كذا، لا نبين له المسألة، يعني نبين له المسألة، فما عندناش نقول استعداد إن احنا نغامر أبدا بطاعة من الطاعات، طاعة مقدورة في حقنا، وإن طاعة لو مات عليها الإنسان والله حلت لك الشفاعة بالإضافة كما بينا تكرار هذه الأذان وإقرار التوحيد الدائم على الإنسان، قلنا لو أتانا الموت يأتينا ونحن قد إيه يعني أقررنا ذلك على لساننا بعدما انطوى عليه القلب. قال لا رفع الصوت بالأذان، يبقى المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رتب ويابس، وشهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ويكفر عنه ما بينهما. يبقى شهد الصلاة كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الجماعة وفضيلة صلاة الجماعة، وان صلاة الجماعة تبقى افضل من صلاة الفرد 27 درجة او 25 درجة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. كذلك في الرواية الثانية رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي بالصلاة، قلنا يبقى امر كده احنا لا نراه، يعني يا ترى حال الشيطان كيف يكون حال الشيطان؟ قال اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراب، يبقى بيخرج كده ريح بصوت ويسمعه، ولكن كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نتخيل كده الاذان كيف يفر ويهرب منه ويهرب منه الشيطان. قال اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، بيتأذى وكأنه بيتأذى من سماع هذه الطاعات. وبالتالي نقول والله يعني وكأن الكلام مش هينطبق على شيطان الجن فقط، شيطان الإنس، قلنا كثيرا ما يتكلمون خاصة عن أذان الفجر، يعني كثيرا ما يتكلمون خاصة عن أذان الفجر، قلنا بجهالة ووقاحة، أصبحت جهالة ووقاحة الاعتراض على أذان الفجر، يقول لك والله بيوقظ الأولاد من النوم، يقومون الأولاد تبقى بتفزع من لغير ذلك من كلام مبررات قلنا الواهية، ولكن نجد دايما نسمع الاعتراض، قلنا حتى في وقتها الإعلام، يعني حتى مش تسمع الكلام ده هو والله من إنسان يعني فردي كده، وسائل الإعلام بتجد دايما الاعتراض، قلنا خاصة على أذان الفجر، خاصة على أذان الفجر، نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان لا يحب أبدا أن يسمع ذلك الأذان، قال حتى لا يسمع التأذين، قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان أدراك حتى لا يسمع التأذين. قلنا يعني شيء نقول بيعمله يعني بيفزعه، يعني نوع من أنواع الفزع بينتابه. وكذلك قلنا شياطين الإنس على نفس الشاكلة، على نفس الشاكلة، فعلى ذلك احنا بننتبه، يعني هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه القضية، ورأينا من شياطين الإنس من يقودون في ذلك الكلام ويتكلمون، قلنا خاصة عن آذان الفجر، خاصة قلنا ده بداية المؤمن، ده بداية يوم المؤمن، يعني الإنسان المؤمن بيعرف بذلك، وبالتالي المنافق دايما يعني نجد ان هو بيفر ويهرب من صلاة الفجر. أثقل صلاة على المنافقين، يبقى أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ان هو وكأنه يعني بيفزع عندما يسمع قول الله أكبر إلى آخر الأذان، يعني ده تذكرة، ده أساسا نقول جزا الله خيرا ذلك المؤذن، يعني الإنسان لو غفل أو بيذكرنا، ممكن الإنسان كده لا يقوم في الفجر إلا على أذان ذلك المؤذن، إلا على أذان ذلك المؤذن، نقول فعلى ذلك يبقى كلمات قلنا أول ما نطق بينطق بالتوحيد، يعني يذكر القول بالغاية التي خلق منها الإنسان، طب ما خلقت إلا لعبادة ربك سبحانه وتعالى. وبداية المؤمن بتبدأ دايما مع توقيت صلاة الفجر، ده بداية المؤمن، المؤمن لا يغط في نومه أبدا، ولكن المؤمن بدايته دايما مع توقيت صلاة الفجر إن لم يكن قبل ذلك، لكن نقول الله على أساس العمل بالفرائض يبقى ده بداية التوقيت، بداية اليوم، صلاة الصبح كان في ذمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا سوى بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التكبير أقبل حتى يقطر بين القلب بين المرء ونفسه. ده شغل الشيطان، قلنا لما خلاص كده الإقامة تمت بعدها بيجي يأتي عشان يحاول يلبس عليك أمر الصلاة، يعني لابد أنك أنت تعلم أن أنت شغل الشاغل الشيطان، شغله أساسا مش هو والله أهل المعاصي والعقاد، ده فرغ منهم الشيطان، سلم ذلك للمعصية ففرغ منه، لكن شغل الشيطان على أهل الطاعة. قلنا إن لم يستطع الشيطان أن يدفعك عن الطاعة يحاول يلبس عليك الطاعة، يعني الشيطان نقول والله إحنا فلتنا وجينا نزلنا من بيتنا لصلاة الفجر أهو، يبقى على ذلك يبقى إحنا انتهينا، لا نقول لك لا، ده الشيطان مش هتركك أبدا لغاية لما تنصرف، لغايه ما تصلي الصلاه، وانت في الصلاه كده يعني الشيطان حاول يذكرك ببعض الامور قلنا قد يعني غيبت تماما الانسان، فذكرك باشياء من 10 سنوات قلنا لم يرد على ذهنك هذا الامر، يعني نقول من ايام او مثلا من شهور ما وردش، او من سنه او من اكثر من ذلك، لكن بيحاول يذكرك الشيطان بذلك الامر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضي التسويف اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر. يعني اشياء قلنا ما كانش يعني نقول ان انا كنت بفكر فيها ونسيها وعايز اتذكرها، لا، ده اشياء نقول وكانها مش موجوده ابدا في الذاكره، ما لهاش معنى في الذاكره، لكن هو يحاول يذكر الانسان بيوم كذا وقول فلان لما تقابلت مع فلان او الحاجه الفلانيه، اي صور من الصور. مهم الشيطان هدفه ان يلبس عليك الطاعه، مهم انك انت اساسا تنشغل، اي صوره من صور الانشغال، اي صوره من صور الانشغال. لذلك حتى ان يعني بيروى عن البعض، يعني قالوا ان يعني احد العلماء اتى الانسان يعني دفن ماله وغيب عنه، قال فلتصلي، فلتدخل في الصلاه، فاذا دخلت ذكرك الشيطان. يعني بناء على قول ده انه بيحاول يقرا ايه بين المرء ونفسه، يحاول يلبس عليك الامر، حتى لو ذكرك يذكرك بذلك الامر. قلنا ليه؟ لان الشيطان ده هدفه، هدفه اساسا السعي في اضلال الناس. ان لم يستطع الشيطان صد الانسان عن الصلاه، حاول يلبس عليك ذلك الامر حتى لا تخرج من الصلاه بتمامها وكمالها. قال حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. قلنا ما زال بالرجل لغايه لما مش عارف صليت 3 أو 4، طب يا ترى الكلام ده ازاي؟ ايه اللي حدث؟ يبقى تركيزه قل. نقول الشيطان اساسا يعني نسى ذلك الانسان، اخذه، فعلى ذلك نقول ان هو ما كان يدري صلى 3 أو 4. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان في هذه المساله كيف يكون التصرف، قال فلتبني على اليقين، تبني على اليقين وبعد كده فانها ترغيما للشيطان. يبقى نجد ان الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده جعل لنا يعني مخرج، لما يلبس علينا الشيطان الامر صلينا 3 أو 4 يقول لك والله ابني على اليقين، ابني على اليقين. طب ما احنا ممكن نجيب ركعه، نكون جبنا ركعه زياده، خلاص تجبر سجدين سهو، تجبر كل ذلك الامر. وقال هذا ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان. قلنا يعني الشيطان بيحاول يلبس، ولكن نجد ان رحمات الله سبحانه وتعالى جعل لنا يعني كيف ندفع هذه الوسوسه عن انفسنا بالنسبه للشيطان. حتى لو لبس على الانسان يبقى برضك من رحمات الله سبحانه وتعالى، ازاي نجبر هذا النقص؟ ازاي نجبره؟ ويبقى هنا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نسجد سجدتين السهو لو لبس على الانسان اصلى 3 أو 4، قال ابني على اليقين وبعدين تركع تسجد سجدتين سهو، فكان ترغيما للشيطان كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان لما بيلبس عليه يقول لك والله عشان كده لما تيجي تدخل الى الصلاه اقطع العلائق بالدنيا تماما. يبقى دايما كده قبل ما تخش كده يعني تترك فرصه قليله جدا لنفسك، وتذكر ان دي اخر صلاه، اخر عمل، كانه جاء كده يعني نوع تهليك انك انت ده اخر عمل هتؤديه، وبعد العمل ده هيقضى عليك، هيبقى ده الموت بعدها. يا ترى مش ممكن انشغل بالدنيا، مش ممكن، مش هنشغل بالدنيا ابدا، ولكن يبقى همي كله ان انا ادي العباده تماما وكمالها. قلنا لذلك صلي صلاه مودع، صلاه انسان هيودع الدنيا تماما، فانا هصاحب الدنيا معايا ليه؟ مش هستصعبها. يبقى ده الامر اساسا ان انا لما اجي للصلاه يعني اقطع كل العلاقات كده، كل علاقتي بالدنيا، انا دلوقتي في اقبال على الاخره، فاياك واستصحاب الدنيا معك في امر الاخره. لو ان احنا دايما امر الاخره احنا بنستصحبه في الدنيا، لكن ما تصحبش الدنيا لامر الاخره. ولذلك بينا ان الله سبحانه وتعالى بين في صلاه الجمعه فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى انا حتى في الدنيا بيع وشراء او اي معاملات يبقى مستصحب ذلك الذكر، مستصحب امر الاخره معايا، لكن امر الدنيا ما تصحبوش ابدا وانا داخل الى امر الاخره. اقبال بكليتك على ربك سبحانه وتعالى، بكيانك كله مقبل على ربك سبحانه وتعالى، قطعت اي علاقه بينك وبين الدنيا. فيبقى انصراف القلب انصرف تماما. قلنا عقل الانسان كل انت اساسا جوارحك وقلب الانسان وكليه الانسان متجه الى ربه سبحانه وتعالى، وده صدق لجوء الانسان الى ربه سبحانه وتعالى. قلنا الامر ده محتاج الى تدريب، محتاج دايما الى تدريب. قلنا يعني تفرغ كده دماغك تماما، تقفل، نقول اغلق اي باب من ابواب الدنيا علق بيك، وقلنا يبقى اقبالك بالكليه كده على امر الاخره. فنجد ان وسوسه الشيطان هتبقى يعني قلما ترد الى ذلك الانسان انك انت اغلقت الباب اللي ممكن يدخل منه الشيطان. يبقى نغلق الباب الذي من الممكن ان يدخل منه الشيطان الى الانسان. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر، وباب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. المؤذن مطلوب منه ان يتعاهد ذلك الوقت، قلنا انه بيخبر القوم وبيعلم القوم بدخول وقت الصلاة، فعلى ذلك بيتعاهد الوقت. قلنا المؤذن احنا يعني ما يجي نفكر كده في المؤذن بيأذن ازاي، نجد المؤذن دوت بيبقى عنده ضوابط بالنسبة للوقت. احنا والله سمعنا الاذان، لكن تخيل مدى اهتمام الامام او المؤذن بتوقيت الصلاة. نجد المؤذن ده بيأذن دايما في وقت الصلاة. الامر ده بيجي ازاي؟ اهتمام، اهتمام، عنده عمل فمنشغل بذلك العمل. يبقى نقول ان هو مبرمج نفسه على اوقات الاذان، وعشان المؤذن ده ما يفرش منه الاذان يبقى نقول ان هو مبرمج كده وقته، يبقى عنده نقاط كده، نقاط محطات رئيسية، يبقى هذه الاذان الفجر في توقيت كذا، اذان كذا في توقيت كذا، مبرمج نفسه بهذه المواقيت. وبالتالي بنجد ان هو بيرفع الاذان في ذلك التوقيت اهتمام سابق. يبقى نتخيل كده المؤذن ده في نوم، ينام ازاي؟ بينام ازاي عشان يأذن لصلاة الفجر؟ بينام ازاي؟ يبقى ما نقولش والله ده بينام مش في ذهنه حاجة، لا، ده بينام مع الانشغال للتوقيت. تتخيل كده بيبقى نايم وانشغال بالتوقيت. نجد ان المؤذن لصلاة الفجر هو اللي بيأذن كل يوم. طب بيجي الوقت ده ازاي؟ يبقى نقول ان احنا اعتدنا على سماع الاذان، لكن نقول عيش حياة المؤذن ده، حاول تعيش حياة المؤذن ده، مبرمج نفسه اوقاته على ذلك، مبرمج نفسه اوقاته، وبالتالي يتفلت منه اي وقت من اوقات الصلاه. معنى كده الاهتمام منشغل في انشغاله. يبقى قبل صلاه الظهر منشغل، عند صلاه العصر منشغل، قلنا قبل صلاه الفجر يعني قبلها النوم، يبقى ازاي ما بترش عليه؟ قلنا قلما يعني لا يؤذن في ذلك التوقيت، قلنا يعني وبالتالي يبقى دي برمجه لحياه الانسان. يبقى ينام زي بالظبط كده انسان على موعد، فعلى ذلك هو حينام قبل ذلك الموعد بنجد ان هو بيبقى عنده يعني اهتمام وانتباه شديد جدا ان هو يقوم على ذلك الموعد. قلنا نفس الحال للمؤذن، عشان نعيش بس يعني عيش للمؤذن، يعني حتى لو انت مش بتمارس الاذان لكن عيش ذلك الامر وكانك انت مؤذن. شوف بقى حال نومك بيكون ازاي، حال طعامك، حال اساسا برمجه الوقت بيكون ازاي. يبقى نجد ان هو بيقوم بعمل جليل، قلنا بينادي على كل هؤلاء القوم. فاحنا اساسا هذا المؤذن بيكون امين على اوقات الناس وعلى صلاه الناس، قلنا لانه بيعلمنا بدخول وقت الصلاه، دخول وقت الصلاه، فبيؤدي لنا مهمه اساسا ممكن يتفلت منا الوقت لولا ان الله تعالى قيد امثال هؤلاء الرجال. لذلك ما قال باب ما يجب على المؤذن من تعاود الوقت. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين. يبقى الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر المؤذنين. يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بغفران الذنب لذلك المؤذن، قلنا لأن مؤتمن على أوقاتنا وعلى صلاتنا، مؤتمن على أوقاتنا وعلى صلاتنا. ممكن الإنسان بيكون منامك في عمل أو غير ذلك أو في النوم، قلنا لولا ان الله تبارك وتعالى قيد من يرفع له الاذان نسمع صوت المؤذن ان ذلك ننتبه للنوم او ننتبه من ذلك العمل، لولا ذلك ممكن يضيع علينا الاوقات. فالمؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤتمن على ذلك التوقيت وعلى صلاه القوم. لذلك قال ما يجب على المؤذن من تعاد الوقت. وحنرجع على كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.